بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدمي. هذا ومن فوق هذا كله عظم، رسول خالقه للناس كلهم. اقرأ لعمرك في القرآن واضحة في سورة الحجر لا تخفى على الفهم. الله أقسم بالهادي وقلده تاج الفخار، تعالى منزل القسم إذا أردت، تعالى منزل القسم إذا أردتم سلام الأرض فاتبعوا محمدا وأريحوا هيئة الأمم. إخوتي الأكارم، أيها المشاهدين الأفاضل، أسعد بل والدنيا كلها تسعد أن نكون ضيوفا على هؤلاء العلماء الأكارم. وإن لم يكن العلماء الأكارم سببا في سعادة القلوب وإدخال المصرة على البيوت ولمعان وجلاء العقول، فمن يكون إذن؟ أحبتي، أحسنت قناة الحافظ الفضائية بجميع أفرادها وأعضائها عندما دعت إليكم هؤلاء المشايخ الأفاضل الذين سنعيش معهم وقتا طيبا مباركا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا به معنا. وأرحب في بداية هذه الحلقة الطيبة المباركة بشيخنا أسير القلوب الذي يعرفه القاصي والداني وخاصة شباب المسلمين. ولا أدري، في نفسي كلما رأيت فضيلة الشيخ نشأت، وهو أول من سأعرفه، هذا الشيخ المتواضع، عندما أرى ملامحه على أي شاشة أو أقرأ تاريخه على النت فأرى هذا المشهد، وهو طريق الدعوة إلى الله الذي تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل بسببه، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع بثمن بخس يوسف الصديق، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتاعب في سبيل إبلاغ دعوته إلى الله. رحبوا معي أيها المشاهدين الأكارم بشيخنا فضيلة الشيخ نشأت أحمد. مرحبا شيخنا الحبيب.
أهلا بك. أهلا وسهلا،
نورت الدنيا.
الله يحفظكم.
وأسعد أنه في وجود حضرتك يتكلم الفقير، وأنت تعلم أن محبيك.
جزاكم الله خير.
وجزاكم. كما أسعد إخوتي وأحبتي بهذا العالم الطيب المبارك الذي يعلو سمته جمال الإسلام، أخي فضيلة الدكتور غريب رمضان، فمرحبا به وأهلا.
يا أهلا بحضرتك.
جزاكم الله خير، نورتنا وشرفتنا.
ربنا يبارك في حضرتك.
كما أرحب ترحيبا خاصا، وإن قلبي لا يرتجف عندما يرى الذي بعث تاريخ المسلمين من العدم، أو التأريخ لتاريخ المسلمين من العدم. جاء الدكتور جمال عبد الهادي على حين فترة من المؤرخين، فعرفنا أيامنا المجيدة، وعرفنا أحلامنا البعيدة التي سننالها إن شاء الله بحوله وقوته. الدكتور جمال عبد الهادي أخي الحبيب، عندما تذكر اسمه فعنده الكثير: الطريق إلى بيت المقدس، الاستعمار والصهيونية، وجمع المعلومات في مصر، المجتمع الإسلامي المعاصر، تاريخ الأمة المسلمة، تاريخ الدولة العثمانية للبراعم المسلمة، جزيرة العرب، ذرية إبراهيم والمسجد الأقصى، قراءة في فكر علماء الاستراتيجية، ليس لليهود حق في فلسطين، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، فتح مصر، هذا شيخنا وعالمنا ومؤرخنا الذي أشار إليه بكل بنان فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي. مرحبا شيخنا الجليل.
مرحبا بك فضيلة الأستاذ، جزاكم الله خير. ربنا يغفر لنا ما لا تعلم ويجعلنا أحسن ما تظنون.
نتكلم عن الكتب يا دكتور، فأنت فضل كبير على كثير من المسلمين.
يعني بارك الله فيك. أنا أود أضيف إليها مجموعة اللي هو تاريخ العقائد والكون والإنسان منذ أن كان الله ولم يكن معه شيء أو قبله شيء.
نعم.
حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وزاحوا تاريخ الرسل والأنبياء وتاريخ الملائكة، يعني تاريخ العقائد والكون والإنسان، ده في 6 مجلدات. وأيضا الدولة العثمانية صفحات مطوية مجلدين 1200 صفحة.
نعم.
بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى بس من باب تذكرة الإخوان والتعرف عليها، يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك. وجزاكم الله خير.
وجزاكم الشيخ الحبيب وبارك فيك. فضيلة الشيخ نشأت،
يا مرحبا.
العيد عند الشيخ نشأت، ومن خلاله أنهن الأسرة التي تتحمل الكثير من الصعاب عندما يخرج منها أو يخرج من البيت الشيخ نشأت الأيام والليالي ذوات العدد ولا يرونه إلا مرورا عابرا. فنقول لهم كل سنة وانتم طيبين النهاردة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من وله. بل أهنئ الأمة كلها.
نعم.
ليست الأسرة وحدها بل الأمة كلها. نهنئ المسلمين خاطبة، يعني ونفرح أن الله من علينا بهذا العيد بعد أعياد مرت كانت القلوب فيها محزونة. فهذا هو العيد الأول الذي يمر علينا، عيد الأضحى الأول الذي يمر بعد رفع هذه المظالم عن بلاد كثير من بلاد المسلمين، وإن كان هناك بقايا من آلام لما يصيب إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان. نسأل الله تعالى أن يتم على الأمة بأسرها هذه النعمة، وأن يعيد لنا العيد على حقيقته، والأمة قائمة بدين ربها، قائمة في طاعة ربها، لأن هذا الأصل العيد. العيد ما شرع إلا لطاعة، وما شرع إلا بناء على طاعة. تشريع العيد أصله فعل نبي الله إبراهيم وقصة الفداء، فمنشأه طاعة، والعيد شرع ليكون طاعة، ففرح المسلمين بالطاعة طاعة.
نعم.
فرح المسلمين بالطاعة طاعة. ولذا كانت تكبيرات العيد تكبيرة طاعة. نحن نذكر موقف وبيان لشرعة رب العباد شرعها، غفل الكثير من الناس عنها. نبي الله إبراهيم كلف بذبح والده ووحيده، والذي رزق به أبوه به بعد عمر طال وبعد محن عاشها، بعد الامتحان القاسي وإلقائه في النار وإنقاذه منها وهجرته من العراق وقد تجاوز 100 عام.
نعم.
ينزل إلى بلاد الشام ثم إلى مصر، ثم يكرم بالهدية السيدة هاجر بنت ملك طيبة ليتزوجها بعد إهداء السيدة سارة له، إهداء أهلة، ثم تحمل منه بعد هذا العمر الطويل، بعد أن طالب براعته بطلب الوليد، رب هب لي من الصالح.
نعم.
فوهب الصالح الذي كان يؤمل فيه، فيؤمر بأمرين في منتهى الصعوبة. الأمر الأول أن يأخذ ولده وزوجته البكر الفتية التي ما عاشت معه إلا شهور، ليضعها عند بيت الله الحرام مع وليدها وحدها.
نعم.
في منطقة جرداء لا نبات فيها ولا ماء، لا ساكن فيها، لا مسكن فيها، ثم يؤمر بتركهما والانصراف عنهم، ليعمر الله بهما بيته إلى الأبد، لا لحظة حياته بل إلى أبد الأبد، إلى نهاية الساعة سيستمر هذا البيت تفد إليه القلوب من أقاصي الأرض وأدناها. يترك زوجته وولده ثم ينصرف تنفيذا لأمر الله عز وجل. تناشده زوجته: يا إبراهيم إلى من تكلنا ثلاثا؟ ويعرض فلما تذكرت حقيقة الأمر قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. فبين أن الأمر فيه لله أمر، وأمر الله يوجب التنفيذ، وإن كان ظاهره المشقة فحقيقته المنفعة بلا نزاع بلا نزاع.
نعم.
نبي الله إبراهيم أخذ بالأسباب التي يملكها، فلما انزوى خلف الجبل توجه للكعبة وضرع إلى الله بهذه الكلمات: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، في الوقت الذي لم يكن هناك بيت، كان قواعد فقط.
نعم.
عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، فما فعل هذا إلا من أجل الطاعة.
الله.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعا بهذه الكلمات الصادقة فأبى الله إلا أن يجعل إجابتها إلى قيام الساعة. كل أفئدة أهل الإيمان تهوي إلى هذا المكان.
نعم.
هذا الموقف الأول. يأتي بعد سنين ليرى وليده في ريعان فتوته وشبابه في 13 من عمره، يأتي بأمر من الله جديد ليذبحه. موقف ظاهره القسوة الشديدة وحقيقته ثمرة الطاعة. الطاعة لله عز وجل أولا، وإن كان للنبي الله إبراهيم تكليف خاص في الحالتين، لكن الله عز وجل لم يكلف أحدا من الخلق فوق ما يسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها. ولو كلف إنسان بتكليف خاص كما كلف به النبي الله إبراهيم يفوق طاقته، فليعلم يقينا أن الخير في تنفيذه لا في تعطيله،
والمكلف يعين
لأن يد الله تعينه لا محالة، وألطاف الله تنزل إليه لا محالة. ولذا قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نبي الله إبراهيم أسلم وعرض الأمر على ولده فأسلم رغم صغر سنه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول تعالى: فلما أسلم وتله الجبين، لحظة تنفيذ الأمر عجل الله بالإجابة.
الله.
جبريل أمين أحد السماء ينزل من السماء الأرض في لمح البصر، ومع ذلك لم ينتظر خشية أن يعجل نبي الله إبراهيم في تنفيذ الأمر، فكبر في السماء، وده أصل تكبيرة الليل، كبر ثلاثا أو اثنتين: الله أكبر الله أكبر، قالها في السماء قبل أن يصل الأرض. نبي الله إبراهيم يلتفت ليرى هذا المشهد، أمين وحي السماء جبريل ومعه الفداء، فيرفع رأسه فيقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وهنا يرفع نبي الله إبراهيم إسماعيل رأسه ليرى المشهد فيقول: الله أكبر ولله الحمد. نجد الملحظ إن دي تكبيرة العيد، ويسن أن تنطق هكذا بهذه المقاطع حتى نتذكر هذا المشهد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نتذكر أن التكبير هو اللفظ الوحيد اللي كرر مع الثلاثة، لأن رب العباد أكبر من أن يكلف خلقه تكليفا لا طاقة لهم استحالة. ثانيا: لو كلف الناس ما لا يطيقوه لرخص، ولذا جعل لكل أصحاب الأعذار يغرص.
الله.
تكاليف البشر يستحيل أن تتفق وتقدم على البشر لجهل الناس الواضعين القانين بطاقات البشر، فلا يعلم الخلق إلا الخالق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن أحق بالتكليف منه؟ من أحق بالتشريع منه؟ من أعلم بواقع الخلق منه حتى يشرع على وفق ما يعلم لا على وفق ما نعلم؟ فعلمنا محدود وعلمه بلا حدود، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك كل الخير. دكتور غريب، العيد فيه معاني متعددة، فيه المعنى السياسي، فيه المعنى الاقتصادي، فيه المعنى الاجتماعي. فهنئ الأمة بالعيد، وهنئ أحبابك وذويك بالعيد، وشوف لنا في أي الجوانب تتكلم عندك معنى سياسي، معنى اقتصادي، معنى اجتماعي، فما ما يروك لك وما يحلو لك. وأنا أعتقد طبعا الدكتور جمال عبد الهادي هيوسعنا علما في هذا المجال.
سبحان الذي على ربنا يفتح علينا وعليكم
إن شاء الله. رزق السامعين هينطقك يا مولانا، رزق السامعين هينطقك. تفضل دكتور غريب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أول شيء أنا أحمد الله عز وجل أن وضعنا هذا الموضع وأجلسنا هذه الجلسة التي يعني أقولها من باب معرفة القدر وليس تواضع، أشرف بأني بين شمسين، أستاذنا الكبير الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي وشيخنا الفاضل الجليل الشيخ نشأت، اللذان يعني تعلمت منهما الكثير والكثير الحقيقة، يعني لهما فضل علي كبير يعني منذ بداية الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياهم في الصالحين.
أنا وراء الدكتور جمال عبد الهادي من السبعينات،
من الجهران خاطر،
يعني أنا أذكر أول خطبة خطبتها كانت خطبة عملت مشكلة شوية، مقتبسة من كتاب الدكتور جمال الطريق إلى بيت المقدس.
نعم.
وبعدها يعني الإخوة كلهم نصحوني قالوا سيب الخط ده، لأن كان أيامها معناها أن حضرتك مش هتكمل، يعني قالوا لي كده. فيعني أهنئ المسلمين جميعا بهذا العيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركة والتمكين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدماء التي تراق، وأن يصون الأعراض التي تستباح، وأن يجعلنا دائما من تمكين إلى تمكين. والحقيقة يعني الواقع ألمس فيه بإذن الله سبحانه وتعالى إرهاصات أو بدايات عودة وحدة أمة الإسلام كلها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وإن كان البعض مش ممكن ما يوافقنيش هذا، إنما الحقيقة أنا متفائل جدا جدا، وكان لابد من طفرة تحصل عشان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتعود حوله وتلتف حول كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
طفرة يا ثورة يا دكتور،
يعني دي ما في شك ان هي عملت تغيير كبير، يعني ما تدخلنيش في السياسة.
لا
يعني دي ان شاء الله
في يعني
هيدخلنا فيها الدكتور جمال ان شاء الله من اوسع ابوابها. الله يكرمه.
هي الناس لا ترى السياسة الان الا مع اهل الله المباركين المحترمين، يعني دلوقتي خلاص بقيتوا سياسيين شئنا ما بين.
يعني انا عايز اقول حاجه، يعني قبل ما في معاني ايمانيه مهمه عايز انوه اليها
في العيد،
بس قبل ما اقول عليها عايز اقول ان احنا معلش يعني مع احترام لكل الناس اللي بتتكلم، انا لو جيت ابص على كتاب الامام البخاري او الامام الشافعي في الفقه، البخاري في الحديث، هجد ما ينتهي عند كتاب الصلاة والصيام والزكاة والحج.
نعم.
بل هناك في المعاملات المالية، وهناك كتاب الإيجار.
نعم.
وكتاب
الإيجار والوكالة والمزارعة والمصاقة
والنكاح.
نعم.
والطلاق.
ديننا نذر يوظف حركة
والأطعمة والأشربة.
نعم.
يعني كل حاجة، يعني مفيش حاجة مفيش
والسياسة. هو ده دكتور غريب.
يعني الكلام ده من إمتى؟
نعم.
الكلام ده من إمتى؟ ده من أيام الإمام الشافعي، من أيام الأئمة الأربعة.
نعم.
والكلام ده مكتوب مدون، أبواب وكتب موجودة. يعني اللي بيجي يتكلم يقول الإسلام في العبادات فقط ومن وراء ذلك، ده كلام أصلا يعني يستطيع أن يرد عليه أصغر طفل في المسلمين.
نعم.
فالمهم أنا عايز أقول حاجة مهمة، بعض المعاني الجميلة التي يعني أثارها عندي كلام شيخنا الشيخ نشأت في مع نبي الله إبراهيم واستسلامه العجيب لله عز وجل، وده سر تميز نبي الله إبراهيم، إنه متميز في الاستسلام، متميز في الاستسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، نبي الله إبراهيم أمة وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى لما مش بس استسلام، ده استسلام يعني يفوق الحد المعهود عند كل الناس.
صحيح.
على سبيل المثال، حينما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم برفع قواعد البيت الحرام، ماذا صنع نبي الله إبراهيم؟ رفع قواعد البيت، وهذا شرف مش أي حد يناله، لأن احنا إذا أردنا أن نعرف قدر العبد عند الله فننظر أين يستعمله الله، يستعمله في عمل ما فيش غيره بس في هذا العمل، اذا ده قدره عند الله متميز جدا، ما فيش زيه على وجه الارض. فعشان ما فيش زيه على وجه الارض هو بس اللي يرفع قواعد البيت الحرام، واسماعيل يعاونه. اسماعيل ياتي بالحجر الذي وضعه نبي الله ابراهيم. خلاص وصل نبي الله ابراهيم لاقصى مستوى يمكن ان يصل اليه طوله، ولكن ابراهيم وفي وفي، ويا ليتنا نتعلم هذا الادب لنتعامل به مع ربنا عز وجل في عباداتنا وفي معاملاتنا. اتى بحجر وقف عليه اللي هو المقام، ورفع البيت اكثر، ولو توقف قبل هذا المقام لكان قد ادى امر الله سبحانه وتعالى رفع قواعد البيت الحرام، ولكنه ابراهيم الذي وفى. يستفرغ كل جهد وكل شيء يمكن او يسعه ان ياتي به ليمتثل امر الله سبحانه وتعالى ولينفذ امر الله تبارك وتعالى. العجيب انه برغم هذا الاصطفاء العظيم لهذا العمل، بعد الفراغ منه هو نبي الله اسماعيل يسالون الله تبارك وتعالى المغفره. يقول والذي اطمع، نبي الله ابراهيم على جلال قدره وعلى مكانته العليا، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا اراه يعني في غايه التجرد لله سبحانه وتعالى وفي غايه الاخلاص، ان الانسان يعبد الله تبارك وتعالى بالعباده وينظر الى نفسه انه لا يقدم شيء. انا ما عملتش اي حاجه، انا ايه اللي عملته ده؟ هذه العباده لا تليق ان تقدم لرب سبحانه وتعالى. فينظر دائما الى عمله والى عبادته ان هذه العباده دون المستوى المطلوب، وينبغي ان يجتهد ليبذل اكثر ليتقرب به الى الله عز وجل. هذا المعنى العالي، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. خبرني برجل يترك زوجته وطفلها الصغير الرضيع في صحراء جرداء ليس فيها حياة. من يفعل هذا؟ إنه التوكل على الله سبحانه وتعالى، إنه الاستسلام في أبهى حلله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بقدوة وسادات الأمم على مر العصور.
يعني وفي سؤالين بقولهم من دلوقتي لحضرتك وفضلت الشيخ نشأت عشان تحضروا لنا اجابه للمشاهدين. سؤال من الكنترولر، اما فضيله الشيخ نشأت، دائما عندما لا زالت ارض مكه المكرمه بعيد عن المشاعر جرداء كما تركها ابونا ابراهيم الا من بعض المساكن التي بناها من يحتاج اليه. فكر لنا شيخنا كده، وكل حاج رجع بمصليه صيني وساعه صيني وقلم صيني والشال اللي لابسه صيني والجلابية او القميص الذي يلبسه صيني والحذاء صيني، ونقص عليه بس لو هو بيعرف صيني كان يجي يتكلم صيني. يعني هنفضل تفضل ارض جرداء ولا نعمرها واقتصاديات، وانا اعلم ان حضرتك بدأت محاسبيا، فالنهاردة مفيش اقتراح من الشيخ نشأت انه نغير حياتنا في هذه المنطقة ونسيب منطقة المشاعر لحجاج بيت الله الحرام، وكل الحجاج يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويأخذون كل مصنوعاتهم من أيدي مسلمة. سبع المال الموجود في أمريكا هو من أرض الحجاز، ألا يستثمر هذا المال في هذه المنطقة ومصانع المسلمين؟ هل تقدمت الصين قبل ماليزيا؟ لم تتقدم، ماليزيا سبقت لولا ما حدث بالنمور من اليهود واتباع اليهود وكسروا شوكه الصناعه المسلمه في هذه البلاد. فده لحضرتك. واخونا الدكتور غريب، واذا يرفع ابراهيم القواعد، طب ما في قواعد عايزين نبنيها في الامه المسلمه الان، الامه خلاص اصبحت من جديد. فكرنا حضرتك نقيم كما أقام إبراهيم بيت الله الحرام، قل لنا نقيم هذه الدولة التي اعتقلت وسجنت وقتلت والآن تتنفس. حضرتك بقى فكرنا نقيم هذه الدولة إن شاء الله. أحمد دكتور جمال، فضلت الدكتور جمال، أحمد محرم الشاعر المعروف بيقول: ولكني أرجو الحياة لأمة تقاد إلى الجلاد ظلما وتقتل، يكيد لها أعداؤها ويخونها بنوها، فما تدري على من تعول.
على الله.
على الله.
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
نعم.
بس وقل اعمل. ربنا لا ينصرك سهل، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
نعم.
يعني طيب الحمد لله الذي علمنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، اي حاسب نفسه بنفسه، او كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، واستعرضوا اعمالكم قبل ان تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافيه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ف يعني ابتداء نحمد الله عز وجل ان من علينا بنعمة الحرية بعد اقصاء اخر فرعين هذه الامة باذن الله عز وجل، وبعد يعني نفخ الله في روح هذه الامة فاستيقظت من سباتها وبدأت تتعرف على شخصيتها وتعرف على المهمة التي من اجلها خلق، فانطلقت يعني تعد العدة لتطهير هذا الوطن من أرجاس العقائد الفاسدة، وتقيم المعتقد الصحيح في القلوب، تطهير الوطن من الظلم والقتل وسفاك الدماء. لأن نحن حينما نجد رئيس دولة يوظف كل إمكانات الدولة ليقتل شعبه ويسرق أمته ويبيع أمته في سوق النخاسة، مصر الآن تحت الهيمنة الأمريكية والصهيونية، فالحمد لله الذي من علينا برفع هذا الرأس، رأس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني فرعون هذه الأمة، وإن شاء الله سيكون آخر هذه الفرعين. فربنا من علينا هذه النعمة، يأتي هذا العيد ومصر بخير بدون هذا الرجل، مش عايز أقول اسمه لأن اسمه ليس لا ينطبق عليه، بدون هذا الرجل. في نفس الوقت الأمة الآن تعد عدتها لمواجهة التحديات اللي هي التطهير والتغيير وتحقيق الحرية والعدالة وإقامة هذا الدين.
تحديات داخل وخارج يا دكتور؟
داخلية وخارجية، لأن النظام السابق له اتفاقات عسكرية واتفاقات ثقافية واتفاقات أمنية مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع علم ليه محتواها إن هي أولا إنه رصد كل القوى التي تسعى إلى إقامة الدين وهذا الإسلام وتحرير الأمة من قبضة الأجنبي وتحرير بيت المقدس وتصفيتها، وده اللي كان بيتم على مدار الحقيقة مش بس من 58 سنة، ده منذ عهد محمد علي. محمد علي كانت مهمته رغم انه مصر قدمت حوالي نصف مليون نصف شعب مصر وهي تقاوم الاحتلال الفرنسي بقيادة العلماء ظل شعب مصر 1000 يوم في الشوارع، لم يبقى في البيوت الا العملاء والضعف والزمن فقط، لكن الشعب كله عن بكرة أبيه ظل في الميدان في مصر كلها القرى والنجوع ينازل قوى الاحتلال الفرنسي على مدار 1000 يوم 3 سنين بقيادة العلماء، واستطاع أنه يسب إلى السلطة، وده اللي أنا بحرر منه الآن. خائن ماسوني ومحمد علي باشا. واحد يقول عمل مشروعات اقتصادية وزراعية، نعم
حضارة مادية
لا، واستخدمها
نعم
في ضرب الدعوة بتاعت محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية،
حدث
واستخدمها في الذهاب الى بلاد اليونان وضرب الاسطول المصري في نفرين، عمل مشروعات ضخمة وحقق انجازات ضخمة، لكن هو كان المالك الوحيد للاراضي بتاعت مصر، كان احتكار. واستخدم الشيء الذي عمله صفة قوى الجهاد، صفة المماليك وصفة الانكشارية كلها لمصلحة الاحتلال الفرنسي والصهيون. فأنا عايز أقول هنا الـ 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 يعني الـ 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 عملية ان احنا شفنا الان ما يجري الان التوافق بالداخل بين مش فلول ده النظام كله الجسم كله بأكمله باقي في جميع إدارات الدولة ووزاراتها وكل الآن لازال جذوره يمسك بزمام الأمة. وأعتقد في محاولات أخشى ما أخشى أن نكون نحن على باب انقلاب على الثورة. الثورة لم تبارح مكانها، كل اللي اتشال اتشال، راجل جمد، مجرد جمد لكن احنا الحقيقة اننا نريد أن نريد اين حقوق الشهداء 1500 شهيد، اين حقوق الجرحى والزمنة، اين الانهيار الذي اصاب العالم الاسلامي، تدمير العراق دم بمعاونته هذا النظام، وهو ما كانش لوحده انما له اتباع، وهذا ودم تمزيق السودان في حضورنا، ودم تقديم القضية الفلسطينية في حضوره. فإذا أقول إحنا الحقيقة إحنا يعني رأس النظام هو جمد، لكن لا ندري فيها ما في جرابك يحاول نصل للسلامة والعافية. فأنا هنا أقول الحمد لله من علينا بتجميده، لكن في نفس الوقت نحن لا بمرحلة التطهير والتغيير وتحقيق العدالة والحرية وإقامة الدين، لأن ذي القضية الكبرى التي من أجلها أرسل الله رسل بداية بآدم ومرورا بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، هي القضية الكبرى التي من أجلها قم سوق الجنة وسوق النار، والتي من أجلها أرسل الله رسل، هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى تطبق الشرائع، حتى تقرم، حتى يأمن الناس على الماء معراضهم. وما افتقدت الأمة الأمن والأمان إلا بسبب تعطيل هذا الدين الذي جرى على أيد هذا المجرم ومن عاونه. فالحكم النازي اللي استخدم محدش، أنا مش متصف، بفتح في التاريخ حاكم يرصف كل إمكانيات الدولة ليقتل شعبه، ومش بس كده في ليبيا أيضا المجرم الذي راح، وما هو المجرم في تونس، وما يجري على أرض سوريا، وما يجري على أرض اليمن، وما يجري هذا أرفض. إذن موسم الحج زي ما قال فضيل الشيخ يأتي يعلمنا أن إقامة الدين وتطهير الوطن يحتاج إلى تضحيات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لازم نتصرف. فهنا ربنا في سورة، أنا بقرأ في سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خائن كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعرفوا نهى المنكر والعرض. إحنا المرحلة اللي فيها ربنا المؤمن في معية الله، لكن نصر ربنا لا يتنزل على هذه المرحلة اللي إحنا فيها، مرحلة التطهير والتغيير. الحمد لله ربنا تقبل حج الحجاج، وحي ربنا تقبل طاعتنا في الشهر هذا، فلكن لازم نستثمر النتائج التي ترتبت على هذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإذا قرأتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. هنا الذكر ويذكرنا بأخذ البال حضرتك من الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وما له، لكن نحن عظيم ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الأخذ عظيم النار. العظيم المرحلة دي هي مرحلة إن احنا نشهد لعمن، احنا ما استفدناش برمضان كان شهرا يعلمنا، شهر الجهاد والتضحيات، احنا اخذتنا النشوة يعني ولم نحسن استخدامه، مضى 10 أشهر ولم تتحرك الثورة من مكانها، وتعرضت لمؤامرات، وتم تمزيق الصف، وتم الالتفاف بعد ما كان عندنا وعد ان بعد 6 أشهر القوات المسلحة تسلم السلطة، وان في شهر يونيو هيكون فيه انتخابات وننتقل للحياة المدنية. لم يتحقق شيئا من هذا، فلازم نعرف تزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى معناها الخوف من الجريء والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لهم. من مقتضيات العبودية أن أقيموا الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مهمتنا، نذكر شهادة المشاهدين، تقبل الله منا ومنكم، هذه مسألة لازم، لأن دي طاعة وفي ذلك فليفرحوا. لكن أقول لهم أنتم حملتم أمرا عظيما، أعدوا أنفسكم لمرحلة تحتاج إلى تضحيات، لأن احنا فعلا لن يقوم هذا الدين دون تضحيات، لازم نضعها في الاعتبار. وهذا يحتاج أيضا لفضيل الشيخ وأخواننا موجودين، ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحدة العاملين، أنا بقول وحدة العاملين في حكم الدولة الإسلامية، وحدة المسلمين فريضة شرعية وضرورة حياتية، ووحدة أطراف الأمة مسلمين ومسيحيين فضيلة شرعية. لأن رسول الله لما في المدينة المنورة في دستور المدينة أو دستور في الأرض عمره 1300 سنة آخى بين المهاجرين والأنصار في تكافل، ثم أعطى عهدا أنا أختم بها دي.
لا ده أنا مش عايز تختم بيها، لأنه نحن نحتاج إليها احتياج شديد، فعايزين نفرد لها محور خاص، محور خاص. وحضرتك إن شاء الله رب العالمين بعد أن انتهي من الكلام مع ضيفي الكريمين سنعود إليك في هذه لأننا في حاجة شديدة إلى كلام حضرتك. ولكن وأنت مؤرخ المسلمين في العصر الحديث، الفترة السابقة تبدأ منين وتنتهي فين وتوصفها في سطر واحد إزاي؟ الفترة اللي سبق بدأت من محمد علي وأنه الذي تم السفك والقتل وبدأ
على تصفية المجاهدين.
نعم.
زي ما حصل في الفترة الحساسة في 58 سنة، تم تصفية العاملية حقل الدعوة الإسلامية باسم مكافحة الإرهاب، واستطاع الغرب المجرم الصهيونية الدول الاستعمارية أن تستطيع أنها تجند قادة وزعماء قطاع الدعاء كبير من العالم الإسلامي للوقوف معها لحرب الإسلام تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
لو أرقت لهذه الفترة في سطر يقع في روح حضرتك نكتب فيها الفترة اللي فاتت، مش عايز أقول حكم العسكر،
أنا بقول دي إرهاصات الثورة.
نعم.
منذ عهد محمد علي.
نعم.
وبعدين عهد إسماعيل وجابني سعيد وبعدين محمد توفيق، حفر قناة السويس كان ده بشر علينا، لأن ده أول مرة مصر تقع تحت الاحتلال الإنجليزي بعد حفر قناة السويس. نبرة الشيء الذي يلفت النظر، محمد توفيق فتح الطريق أمام الاحتلال الإنجليزي 1882، بدأت مرحلة تفتيت العالم العربي والإسلامي. وبعدين جاءت الثورة المصرية، بدلا من أن تنتشل الأمة فإذا بها تمارس مهمتها، ودخلنا في عصر الاستبداد. هذا العصر قيد الله أراد أن ينتهي في 25 يناير. الأمة أنا أقول الحمد لله نحن أباب مرحلة، يعني على أبواب مرحلة تاريخية فارقة. الله من علينا بالنصرة 25 يناير، هو الذي نصرنا، نصر الثورة، لكن هو أذاقنا رحمته زي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. لكن جاء سنة 3 هجرية وكان رمضان كله صلاة وقيام وطاعات، وبعد كده قدموا في شوال 3 هجرية 70 شهيدا في أحد لكي تقوم هذه الدولة الإسلامية ويتحقق الهدف.
هل بعد هذا يعني عايزين حضرتك نفعيد وحضرتك مهتم بأمر المسلمين وده دي هذا عملك، هل من بعد هذا الشر من خير؟
نعم الصلاة والسلام كده فضلت الشيخ ذكرنا بالحديث.
نعم.
الحديث اللي ريت تقول
لي خير ولكن فيه دخن.
ايوه.
طيب يعني في الايام القادمة خير محض ام خير فيه ده؟ عايزين نبشر الامة وهي قاعدة تسمعكم تسمع علماء اجلاء الكلمة منهم توزن عند الناس بموازين كبيرة. هل في الايام يعني ايام الشر هل انتهت؟ والايام القادمه هل بعد هذا الشر من بدايه محمد علي حتى ابو جمال وما فيه جمال هل نستطيع ان نقول
حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا؟
نعم.
اهل العلم قالوا بدا جاء الاسلام على ارض قد بلغ الظلم فيها غايته فكان غريبا على البشريه وأخذ ينتشر لكن وصل حد أقصى ثم انحدر المنحنى ما وصل الصفر ولن يصل.
نعم.
فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي عهد الله، لكن وصل لحد أدنى ثم يعود غريبا كما بدأ. يقول أهل العلم يعود غريبا أي يعود مرة أخرى في الانتشار من جديد كما انتشر أول مرة، فيستغربه الجيل الذي عاش فترة بمنأى عن الدين. والدرس التاريخ مش عايزين نفتي في التاريخ مع الدكتور جامعة بهادي.
لا.
المنحنى ده
محرك الساكن اللي موجود عنده
المنحنى بيطلع وينزل.
اتفضل.
لا تعني مرور كبوة بالأمة أن الأمة انتهت.
نعم.
لما ندرس التاريخ الفترة التي مرت أيام التتار العلماء ظنوا أنها أحداث ساعة وأن القيامة أوشكت وكان ينتظر المهدي كما كان حالنا في الأيام السابقة. قبل هذه الثورات الناس وصلوا لمرحلة شبه يأس والكل لم يعد له أمل إلا في ظهور المهدي، بل وجدنا من يؤلف في ذلك كتبا.
نعم.
هم مجدون وغيرها.
نعم.
لكن الحقيقة أنا شخصيا لم ينقطع عندي الأمل ولن ينقطع، لأني أعلم أن كبوة الأمة لا تعني انتهاءها.
انت حضرتك
قال تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس. هذا التداول وقع على مر التاريخ مرارا.
نعم.
ف فترات ذهبت فيها الأمة وفترات انحدرت فيها الأمة. الانحدار وقع حتى بداية الستينات، والصحوة بدأت من الستينات، لم تبدأ من اليوم. نحن الآن نجني في ثمار صحوة قامت. احنا وصلنا لمرحلة في الستينات نقول أشاع فيها أهل الظلم أن الإسلام ولا. لا أنسى المظاهرة المليونية اللي وقعت في سوريا، قام الوحدة حط المشمش، خرج في المظاهرة يقول له هكذا حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقع هذا في الستينات.
نعم.
ما كنا نرى في مصر امرأة واحدة محجبة، ما كنا نرى شاب واحد ملتحي في مصر كلها.
نعم.
بدأت الصحوة مع النكسة، مع عزيمة 67، وبدأت الصحوة بآية لم تكن منا. يعني أنا أذكر هذه الفقبة التاريخية لأن عز من يؤرخ لها. من أين بدأت الصحوة؟ بتعليمات من روسيا، من برجنيف. طبعا كله يذهل.
صحيح.
الصحوة بدأت بتعليمات من روسيا.
الصحوة الإسلامية.
الصحوة الإسلامية.
عشان زين القارئ المشاهد يستوعب.
أيوة الصحوة الإسلامية بدأت بتعليمات من برجنيف.
هكذا يقول الشيخ نشأ.
هكذا يقول الشيخ. يقول التاريخ.
نعم.
وأذكر الواقعة. لأن هذا تاريخ غيب عن الناس. بعد النكسة مباشرة، بعد الهزيمة، روسيا كادت تجن. كيف أعطونا أحدث تكنيك عسكري في السلاح وهزمنا من سلاح أمريكي؟ هذا يعني بالنسبة لهم دمار جزء كبير من اقتصادهم مبني على تجارة السلاح. فبعثوا وفد كبير لدراسة أسباب النكسة، فخرجوا بنتيجة عجيبة جدا، أن هناك أسباب عدة لكن أكثرها وأشدها في أسباب الهزيمة تخلي الشعب عن الجيش.
صحيح.
وكان السبب الرئيس أن الجيش اعتنق الفكر الشيوعي والشعب يغلب عليه الدين.
نعم.
فطلبوا من عبد الناصر أن يرشح لهم رجل من رجال الدين يناقشوه في طبيعة الدين الموجود عند الشعب المصري. فرشح أحد علماء الأمة، كان أقدم وزير مدير عام دعوة في وزارة الأوقاف، الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ سيد صادق.
نعم رحمه الله.
وأنا هذه القصة أحكيها لأني سمعتها منه بأذني. رشح الشيخ سيد صادق ليلتقي مع القادة الروس ليدرسوا أسباب الهزيمة من خلاله كيف يعالجوه. الشيخ يقول ذهبت وأنا لا يخطر ببالي إلا أني سألتقي مع أناس قال الله فيهم قوما لا كادون يفقهون قوله. قال كان هذا معتقدي في أن روس الملاحدة لا كادون يفقهون قوله، فلم يقل بقولهم إلا فاقد الوعي. قال أعددت العدة وقرأت كل ما كتب عن الشيوعية وذهبت، وإذا باستقبال عجيب على في المطار. نزلت من سلم الطائرة هم يستقبلون على السلم. بمجرد أن دخلت صالة الترانزيت فوجئت بمشهد عجيب، آلاف الناس يهتفون لما رأوني بعمامة الأزهر ولباس الأزهر، أخذ يهتفون السيد سابق السيد سابق.
الدولة التي تقول لا إله ولا دين ولا رب غير السليم تقابل السيد سابق بهذا
الاحتفال،
هذا الحفاوة.
فقال أنا ذهلت وظننت أنها خدعة أرادوا بها فتنتي، حتى أضف أمامهم في المناقشة أو في المحاورة. فأنا سألت سؤال للعامة الذين يقفون ويهتفون بحرقة السيد سابق السيد سابق، قلت أنتم تعرفونني يا شباب؟ قال ففوجئت بأنهم رفعوا أجزاء من كتاب فقه السنة
صغيرة زمان.
قال وقالوا فقه السنة فقه السنة.
نعم.
قال دمعت عيني، قلت عندكم فقه السنة؟
نعم.
فتحدث رجل منهم كبير يحسن العربية، قال يا شيخ لا تظن أن واقعنا ما ينقله لكم الإعلام الشيوعي الملحد الذي صور كل مناطقنا على أنها ملحدة. نحن لا يزال في روسيا 75 مليون مسلم لا يزال محتفظا بإسلامه، وحفظ الله علينا ديننا بكتابين، كتابه تعالى ثم بكتاب فقه السنة، نتدارسهما داخل الجحور داخل البيوت.
نعم.
الشيخ يقول لم أملك دمعي، لم أكن أتصور أن في هذا البلد الشيوعي مسلم واحد، وذهلت بهذا الخبر وسرت أساريري. قال وهذا أعطاني دفع في المحاورة، فلما جلسوا معي يحاوروا قالوا الشعب وكيف نربط بين الشعب والجيش، قلت لن تصلوا لمرادكم.
ده احنا بنوصل للصحوة بأوامر
بالجنيف. لن تصلوا لمرادكم. نعم. من التحام الشعب بالجيش ما دام الجيش يحمل الفكر الشيوعي.
نعم.
الشعب المصري طبيعته دين حتى في أكثر عصوره، وأنتم تدرسون التاريخ، أكثر العصور عصر الفراعنة، كان الفراعنة رغم كفرهم يعتقدون في لقاء الله وفي الآخرة، فإن مات منهم ميت وكل الحفريات التي وجدت تحت رأسه
كتاب الموتى،
لا ما يحتاج إليه من مال ومن طعام، حتى إذا قام يوم القيامة وجد طعامه أو ما يشتري بطعامه. كان هذا معتقد الفراعنة في أكثر عصورهم. قال قلت فكيف وقد خالط الإسلام القلوب، كيف يذهب عنها ما وقع من القرآن في قلوب الشعب مصر؟ لن يقع الأرض مهما حاولتم. قالوا فما حل؟ قال قلت الحكومة لا ثقة فيها من الشعب، والإعلام لا ثقة فيه، والجيش لا ثقة فيه، الحل الوحيد العلماء، اسمحوا لهم بتدريس الدين للجيش حتى يعود للحق، واسمحوا لهم بتدريس الدين للشعب حتى يربطوا ما بين الجيش والشعب فيعيد الثقة، يحسن صورة الجيش أمام الشعب ويعيد الثقة بين الجيش والشعب. قال أنا اقترحت هذا الاقتراح وأنهيت رحلتي وعدت. ثاني يوم ذهبت الوزارة فوجئت بأن وزارة الأوقاف ورشة عمل، التعليمات جاءت من بنجريف للرئيس ومن رئيس الوزارة، مطلوب عمل حملات تثقيفية لكل كتائب الجيش.
نعم.
وبناء مساجد في كل الوحدات.
نعم.
وتدريس الجيش من العلماء الدين للجيش والشعب والربط ما بين الاثنين. قال ومن هنا بدأت الصحوة، وبدأت في مصر بتعليمات برجنيف، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر.
الله.
هذه بدأت الصحوة، ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت وحملها أناس، منهم من أوذي ومنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر، وبدأت تنتشر شيئا فشيئا. وما حتى رغم تعرضها للمحن، أنا كنت أعتبر أن هذه المحن يعني الحقيقة انفتحت انفتاح شديد علينا الصحوة في السبعينات، ثم حدثت انتكاسة شديدة في أم عبد الناصر. احنا في السبعينات كان الجو يشبه هذا الجو، كنا ننطلق في كل بقاع مصر ندرس الدين في المساجد، في المدارس، في الجامعات، في المصالح الحكومية، في الجيش نفسه. ظللنا على هذا ما قرب من 10 سنوات، ثم حدثت أحداث 81 وبدأت الحرب تعلن من جديد على أهل الدين وحملته، وضيق عليهم وكمت أفواههم، حتى وصل الأمر النهاية في التسعينات أو في هذه الفترة الأخيرة، وأذن الله بهذه الثورة ليثبت الله للعالم أن ما قر في صدور الناس على مدى هذه السنين من دين لم يقع على الأرض، وأقول وبفضل الله لم يقع على الأرض.
ترويحة بسيطة بمناسبة الأعياد، ذكرت حضرتك الشيخ سيد سابق، والشيخ سيد سابق ذكره تلذ له الآذان، إيه العلاقة اللي كانت موجودة؟ أنا أعلم أن حضرتك خطبت تقريبا في يوم جنازاتي تقريبا.
هو شيخي، وإحنا بدون مشايخنا وأستاذنا ونحن طلبة العلم الذين جلسنا تحت أقدامهم وتعلمنا منهم سنين، الشيخ سيد سابق شيخنا منذ نعومة أطفالنا، ونحن مع بداية عمرنا نعرف الشيخ سيد سابق. الشيخ سيد سابق يعني كان أمة في فقهه، والحقيقة يعني سبحان من يمن كم من مؤلفات كتبت في الفقه، ما كتب لكتاب انتشار كما كتب كتاب فقه السنة. وهذا يدلنا على منة الله واصطفائه لهذا العالم الجليل. كتابه الآن ترجم لكل لغات العالم، لا تكاد تذهب إلى بلد ولا إلى دار من ديار المسلمين ولا بيت من بيوت المسلمين حتى تجد فيها.
والاتحاد الاشتراكي وزع على أعضائه في زمن الكتيب الصغير الاتحاد الاشتراكي الذي من الأيديولوجي بتاعه أن يعادي الدين والمتدينين، هو اللي كان بيوزع على أفراده كتاب
فالحقيقة
فقه السنة
مع ملحوظة، هو كتبه في ريعان شبابه.
نعم.
كتبه في 19 من عمره.
بالنسبة لك قال الإمام أحمد، الإمام الشافعي بالنسبة لك إيه؟ فقال هو بالنسبة لي كالشمس بالنسبة للحياة والعافية بالنسبة للبدن.
بلا نزاع.
الشيخ السيد سابق
هو شيخنا وأستاذنا ونور عيوننا، وفتح الله به بصيرتنا وأنار الله بقريحتنا، وعلمنا من أمر دينا على يديه ما لم نكن نعلم.
تصرفت في بيت الجرير أول ما عرفت أن أنا أقعد مع فضيلة الدكتور جمال وحضرتك وأخي الدكتور غريب. بيت الجرير يقول أولئك آبائي فقلت أولئك أشياخي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا، هو كاتب يا جرير أو الفرزدق الذي قاله، أولئك أشياخي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جهول المجامع، من لا يجهل أو من يجهل أقدار أشياخ المسلمين ويتنقص من حقهم يجب لنا حد.
هو ليس الشيخ سيد سابق وحده، الحقيقة هو جيل،
نعم،
وجيل من علماء الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الغزالي،
نعم،
الشيخ حسن أيوب، الشيخ محمد نجيب المطيعي، الدكتور عيسى عبده، الشيخ عبد المعز عبد الستار، الحقيقة يعني الأستاذ عمر التمساني وغيرهم، جيل الشيخ مصطفى مشهور، مستشار محمد عز الطهطاوي، كان جمع الشيخ صالح آدم وغيرهم. الحقيقة احنا الشيخ المحلاوي الله يحفظه، الشيخ محمود عيد،
نعم،
الشيخ كشك، الحقيقة جمع من العلماء، الدكتور جميل غازي، جمع من العلماء، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد أبو زهرة،
نعم،
أستاذ أساتذتنا،
نعم،
الله يرحمه. يعني أنا تربيت على أيدين الشيخ القيعي في علوم القرآن، هو نفسه كان كل ما حدثني يقول شيخي الشيخ محمد أبو زهرة. الشيخ محمد أبو زهرة نفسه أنا رأيته هو يأخذ الدكتور عبد الشيب صخر تحت إبطه ويقول له يلا عبد الرشيد، وهو يقبل يده.
الحقيقة يعني الدكتور عبد الرشيد وما حدث له
كل علماء الحقيقة،
نعم،
كانت لهم صولات وجولات.
الشيخ
عبد المتعال الجبري،
نعم،
ربنا الحقيقة يجزيهم عنا خير جزاء. يعني مع الاعتذار لمن لم أذكر اسمه، لكن الحقيقة هو كان كم كبير، وإحنا ربنا في كنفهم. وأنا شخصيا كنت أدعو في بداية السبعينات في وسط هؤلاء الفحول، واضطرتني أقداري إن أنا يعني أورط أكثر من مرة في أفراح وغيرها وأتحدث بين أيديهم، فما وجدت منهم إلا الآباء الحانين، يعني الله يرحمهم. حتى من لم ألتقي به كان يتابع أخباري ويدعو لي. يعني أنا من مواقف اللي أثرت فيها في حياتي لا أنساها، الله يرحمه، الشيخ طيب النجار.
ما تفكرنا في سر المحبة دي يا فضيلة الشيخ نشأت أنت، يعني أنا خايف عليك لا تدفع على الترشيح للرئاسة مرة واحدة.
لا 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 لا،
المحبيك
لا لا
ده هم يقول لك
هذه مسألة هذه مسألة منتهية.
جزاكم الله خير يا شيخ. أنتقل لأخي الدكتور غريب، وربنا يمتعك بالصحة والعافية.
الله يحفظك.
ننتهي من حيث انتهى فضيلة الشيخ نشأت، ولا على سؤالنا القديم
القواعد؟
القواعد تمام كده. طيب يبقى سؤالك بقى هطرحه على فضيلة الدكتور جمال، وهتزعل قوي لما لما يفلت منك يعني.
لا لا الخير من اين يخرج، هذا هو ما يعنيني.
انا عايزك تبتسم عشان العيد وعشان الناس يحبوك. اتفضل يا مولاي. اتفضل يا شيخ. قواعد الامه
هو اهم حاجه احنا محتاجين لها في هذا الوقت الراهن، ومش الوقت الراهن بس، يعني هذا على مر العصور دائما منذ ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم. البناء العقدي للأمة الإسلامية، يعني إحنا لما كان أعداءنا يقابلوا الجيوش الإسلامية يجدون منهم العجب العجاب،
نعم،
فتوصلوا إلى أن السر في هذا هو شيء وقر في قلوبهم، عقيدة استقرت في قلوبهم، وجدوا أن القوة ليست في العدد ولا في العدة ولا في السلاح. لما النبي عليه الصلاة والسلام يرسل 3000 صحابي في معركة من المعارك في مقابل 100,000، أو بعض المؤرخين قال أنهما 200,000، وينصر الله عز وجل في معركة مؤتة، ينصر الله عز وجل المسلمين،
نعم،
على يد خالد ابن الوليد رحم الله أو رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك مقارنة وهناك مقايسة بين هذا العدد وذاك؟ إذن القضية مش قضية عدة ولا عتاد، بل وبعد ذلك يعني معركة عين جالوت، معركة حطين، وما بعد ذلك المعارك كثيرة جدا جدا. فالسبب الرئيسي لقوة المسلمين ارتباطهم بربنا سبحانه وتعالى. حال. فالأقوى سلاح مش الطيران ولا الصواريخ ولا الأباتشي ولا القنابل ولا كل ده، أقوى سلاح هو المؤمن،
نعم،
هي العقيدة في قلوب الرجال وفي أفئدة الرجال، هذا هو أقوى سلاح. وإحنا دلوقتي ينبغي علينا أن نعتز بهويتنا الإسلامية وأن نعتز بعقيدتنا، وإذا أردنا أن ننظر نجد أن العقيدة هي أقوى ركن ودعامة لهوية هذه الأمة.
يبقى دي القاعدة الأولى.
العقيدة.
العقيدة.
حضرتك يعني دعني أفصل.
يعني
دعني أبين بس حاجة نقطة معينة كده. بقول لحضرتك إحنا لو جينا ننظر إلى مقومات ودعائم أي هوية من الهويات سنجد رقم واحد العقيدة.
نعم.
وعقيدة الإسلام وعقيدة المسلمين لم يوجد على مر التاريخ أثبت من هذه العقيدة. انت حضرتك احنا قاعدين هنا في مصر على نفس معتقدنا ونفس افكارنا ونفس مبادئنا، ستجد هناك اناس في امريكا،
نعم،
ستجد اناس في روسيا، ستجد اناس في
جنوب افريقيا، في القارة، في القطب الجنوبي،
اناس نعم. عقيدتهم الا معبودة بحق الا الله سبحانه وتعالى، وانه لا يجوز ان يتوجه باي عبادة الا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو معبود باطل ايا كان هذا المعبود.
نعم.
العقيدة دي وان القرآن هو دستور الدنيا والحاكم والمهيمن في الدنيا، وانه لن تصلح الارض الا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي مسألة عقيدة ثابتة راسخة متحد عليها الناس، تجمع الناس كلها، وإن لم يلتقوا بالأبدان وإن لم تجمعهم الجغرافيا، ده رقم واحد. رقم اثنين التاريخ.
طب في الطريق العقيدة الدينية تنفع عقيدة سياسية أيضا؟
ما احنا اتفقنا حضرتك، ده كان أول كلمة أنا قلتها.
فضل.
إن احنا ما فيش حاجة اسمها حياة بلا شرع.
نعم.
وبلا دين.
نعم.
في كل حاجة. يعني احنا مثلا أضرب مثلا، أو دعني أضرب مثلا، حكم من الأحكام زي معاملة من المعاملات المالية مثلا، أي معاملة من المعاملات، قال يكون مثلا على سبيل المثال واحد أراد أن يشتري سيارة فراح لبنك وعملوا له طبعا حفظ ملكية والتقسيط وبفوائد والكلام ده، أنا عايز أعرف الكلام ده صح ولا غلط، صح ولا غلط؟ قالوا لنا صح، لما أي حد يقرأ في أي وسيلة من الوسائل الكلام صح، طالما موجود يبقى صح، وطالما أمر رسمي يبقى صح.
ده الربويين اللي قالوا صح،
ده انا بقول في الواقع. طب لما يكون الوضع كده،
نعم،
والله عز وجل دلت النصوص بطريقة مباشرة ان هذه المعاملة حرام،
نعم،
انا اسمع كلام مين؟
الله.
انا كعبد مسلم، كانسان مؤمن اوحد الله سبحانه وتعالى، هم يقولوا لا ملوش علاقة، ده امور ملوش علاقة، ايه اللي دخل الدين؟ الدين في المسجد، الدين في الزكاة، في الصيام، في الحج، الدين في صلة الارحام، في انما تيجي تقول لي المعاملات المالية مثلا، لا الكلام ده، انا سيبنا من الكلام ده كله، انا عندي مسألة هم يقولون فيها بقول، والله عز وجل يقول فيها بقول، اي قول، اي القولين اخذ؟
ما قال ربنا.
يبقى دي المسألة مسألة عامة.
نعم.
يبقى هو دلوقتي لما يجي مسألة ما يكونش فيها شرع، ما يكونش فيها قال الله قال رسول الله، ما فيش قاعدة من القواعد ولا دليل من الادلة يستند اليها لاستنباط حكم في هذه النازلة، نبقى نقول لهم خلاص قولكم على العين والرأس.
نعم.
انما ما فيش حاجة في الدنيا كده.
القاعدة الثانية التاريخ،
الامر ده دعائم الهوية.
نعم.
اصلي احنا دلوقتي حضرتك احنا بنتعرض لمسخ الهوية ومحوها من الوجود.
تعرضنا عم نزلنا نتعرض،
احنا في المحك الحرج الان حضرتك.
نعم.
في الربيع العربي ده.
نعم.
المحك الحرج مش في مصر وفي كل، ولا مصر دي معركة شرسة للغاية، يريدون محو هذه الهوية. فانا بقول انه لا توجد هوية تستحق ان يحافظ عليها وان يعتز بها وان ترعى كهذه الهوية الاسلامية لانها تنبثق زي ما قلت لحضرتك دعائم واركان قوية جدا.
صدق.
تعال للتاريخ، بص حضرتك الدولة الاسلامية منذ قيامها من عصر النبي عليه الصلاة والسلام او من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تقول لي ده نبي ومعصوم صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو في منطقة حضرتك في الشارع اللي انت تسكن فيه لو جبنا واحد وقعدناه كده وقلنا له اقعد شوف يعني ده يا جماعة الراجل ده اي حد عنده مشكلة عرضها عليه، الراجل ده هيمر عليه يوم من غير ما دماغه دي يرجع بقى قد كده من كثر المشاكل. طب لما يمسك القضاء عمر بن الخطاب وقيل عليه ابن ابي طالب سنة فلم يذهب اليه مظلمة، اي اناس هؤلاء؟ اي اناس هؤلاء؟
نعم.
الناس دي ملائكة ولا ايه دول؟
نعم.
فحضرتك ده تاريخنا، دي الامة اتسعت الدولة فصارت الى قمتها والى اقصاها، وعندهم عقيدة السر في الكلام ده كله اعتزازهم بدينهم. لما مشي ابو عبيدة من الجراح، وابو عبيدة من الجراح من هو امين هذه الامة.
نعم.
هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي تسلم مفاتيح بيت المقدس، وخاض اضطروا لخوض مخاضة، فجاء عمر بن الخطاب خد حذاءه جنبه والايد الثانية ماسكة خطام الناقة وماشي هذه المخاضة يعني طين مية الطين، فبيقول له يا أمير المؤمنين والله ما يسرني أن القوم استشرفوك. ففصل عمر وقال له آه يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها لجعلته نكالا لأهل الإسلام. لو غير أبو عبيدة قال الكلمة دي. ثم قال نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر بن الخطاب كان إيه؟ ثم صار خليفة للمسلمين ووزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام.
من التاريخ ثلاثة
اللغة. هناك في الأرض كاللغة العربية
أبدا
أعظم وعاء لأي علم من العلوم.
نعم.
أعظم وعاء.
نعم.
إحنا بنقول والله العظيم، بس حينما يكون علماء الطب ناطقون باللغة العربية وعلماء الهندسة ناطقون باللغة العربية، أنا مش هقول لما يجي ده اللي فات. نعم. الماضي. علماء المسلمين وعلماء العرب كتبهم هي أصل العلم الغربي. الكلام ده مش كلام احنا بنقوله، هو مشهور جدا جدا ومصدره من عندهم هم.
نعم.
كتب علماء العرب. فأعظم وعاء يحمل أي علم هو اللغة العربية. طيب. وأدق لغة وأشرف لغة وأقوى لغة. أضيف على هذه الثلاثة شيء وجد مش شرط صحيح، إنما وجد ويدعم هذه الهوية، إن احنا كلنا في بقعة جغرافية واحدة حوالين بعضين، حوالين بعضين قريبين من بعضين. فحضرتك رقم واحد في أهم
العقيدة،
العقيدة والحفاظ على هذه الهوية،
اللغة ده ثلاثة، في أربعة حضرتك ولا نرجع لك
كتير؟
نعم
قرب المنطق.
نعم. بس عشان أستاذنا الحبيب الدكتور جمال مشتاقين إليك يا دكتور. الشيخ الغزالي عرض عليه مسألة خلافية، ناس في جامعة جم قالوا له، والسؤال ده حضرتك عشان بس تديني منظور لللافتات المتعددة في الانتخابات اللي جاي. عندنا أكثر من توجه موجود ولكن كله توجه إسلامي، فعايزين نهدي بال المشاهد الكريم نقول له إيه وننصحه. الشيخ الغزالي بيعرضوا عليه مرة بيقولوا له إنه أهل مسجد مختلفين في صلاة التراويح، بعضهم يقول نصليها 8 ركعات وبعضهم يقول نصليها 20، فما رأيك؟ قال رأي أن يغلق المسجد بعد صلاة الفرض، فاجتماع المسلمين فريضة أما صلاة التراويح فهي سنة. هذه اللافتات المتعددة هد روع بلاش المشاهد المنتخب المسلم، وهذا الأمر جديد عليه، كان هو طول عمره متعود كده الشوارع والأزقة والميكروفونات وبعض العلماء الحزبيين أيضا كانوا ما يكلموش إلا عن الحزب الواحد. الآن المشاهد الكريم بيقول أنا أعمل إيه ولا يتعلق إلا بالله، ثم ينتظر كلمة من علمائه ومشايخه. نعمل إيه يا دكتور في الأيام اللي جاي؟
الحقيقة المسألة لابد من يعني، ودي أعتقد إخواننا يعني يعملون على هذا المحور، لابد من جمع الشمل وجلسة لعمل توافق بين كل أطياف العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، ونقول لهم يا إخواننا وحدتكم سيد قوتكم، اعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم.
ربنا قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأن الحلقة للدين هي التي افساد ذات البين. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني أول ما دخل المدينة المنورة أول حاجة عمل وضع أساس المسجد. نمرة 2 آخى بين المهاجرين والأنصار وعمل نوع من التكافل تنظيم العلاقة بين المسلمين، ثم أعطى عهدا ليهود بني عوف وقال المسلمون وبني عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، للمسلمين دينهم واليهود دينهم بس، ولهم يعني الأمن والأمان على معتقداتهم. وإذا تعرضت المدينة لعدوان الكل على قلب رجل واحد، في حالة الاختلاف يتحاكمون إلى رسول الله، إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فإذا يعني أنا عاوز أقول تحقيق الوحدة دي فريضة ما فيهاش كلام، وأخشى ما أخشى يعني هو طبعا هو في المشكلة الآن إن إحنا وضعنا في مأزق، إن وضعنا قلنا لا سبيل لإقامة الدين وتحقيق التطهير إلا عبر الأحزاب السياسية، فاضطرينا إن إحنا لازم الناس يدخلوا الأحزاب السياسية، بس طالما لهذه واجب علينا عشان نحقق الهدف الأساسي وتحكيم الشريعة وإقامة الكيان الإسلامي الذي يحقق الأمن والأمان لكل الناس. بقول حضرتك
يعني امن اليهود في المدينه المنوره على بيعهم وعلى اموال مقدساتهم، في بعد كده حصل ما نتيجه نقض العهود والمواثيق. لكن عاوز اقول المساله تحتاج اذا الى وحده الصف والتوافق، مفيش سبيل غير هذا. واخشى ما اخشى الحقيقه ان بهذا الخلاف ان نبص لنفسنا. جاء الى صندوق الى مجالس التشريعيه من يعني يجهد الثوره بالكامل. بص اعداء الثوره واصدقاء النظام وصلوا لصد الحكم بتاعنا، ما عندهمش يعني خيار الا وحده الصف. وطالب الاخوه الدعاء ان هم طبعا يحاولوا ان هم يلموا شملهم، يعني يجمعوهم ويتواصلون معهم ويقولوا ربنا سبحانه قال واعتصموا ولا تنازعوا فتفشلوا. فاذا انا عاوز اقول وحده الصف فريضه، ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا، والتاريخ كله يؤكد على هذه الحقيقه. وقد يعني مش تحقق الاخ الكريم بيتكلم يعني قضيه اللي هو اثير السياسه وكذا، يعني الدوله الاسلاميه على ارض المدينه المنوره وسلم كان يعني هو على راس هذه راس الدوله تجاوزا، لان هي كان الامه الوحيده ما كانش في حاجه اسمها دوله.
نعم.
فكانش في الدوله الامويه ولا دي تسميه حديثه، لكن الامه بجميع اطيافها مسلمين وغير مسلمين دي اسمها الامه.
نعم.
يعني وعشان كده هذه الامه قال ربنا ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. فهي امه واحده بكل اطيافها ولا حل. بل احنا بنطالب الان من اخواننا، احنا كنا نقولنا في الميزان انتم مين تقول احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين، تحيا الوحده الوطنيه ويسقط النظام المجرم بتاع حسني مبارك. وكنت ترى حضرتك في الميدان مفيش فتاه مسيحيه وفتاه مسلمه، الكل اللي بيضم الجرح واللي بيقدم الشراب واللي بينظف للعالم علشان يصلي. كان في شباب مسيحي موجود واصيب بعضهم، واللي قام بخارج الميدان رغم صعوبه الخروج والدخول شاب مسلم حمله على كتفه راح تعالجه من ما اصابه من رصاص اللي بيسموه الخرطوش ورجع به الى الميدان. يعني فاذا وحدتنا مش بس المسلمين بس، وحده العاملين في حقيقه وحده الامه. لازم نتواصل مع يعني اهل الكتاب، لان احنا دي واجب علينا، لان الناس بيخوفوهم مع ان احنا بقينا 13 قرن من الزمان عايشين مع بعضينا، ما كانش عندنا مشاكل مطلقا. لكن هذه ظاهره، لان النظام الذي لا زال يعمل حتى الان الكيان لا زال هو سبب الفتنه بين المسلمين واهل الكتاب. هم وراء حادثه القديسين، واعتقد هم وراء حادثه، وطبعا كان المفروض يجي لنا الان تتم المحاكمات ونعرف ايه اللي حصل في في منطقه امبابه، مين وراءها، اللي حصل في حادثه ماسبيرو ومن وراءها، اللي حصل في المريناب ومن وراءها، اللي حصل في عند السفاره الاسرائيليه وعند مقر مديريه الامن بتاع الجيزه، من وراءها؟ من المجرم؟ رغم دليلنا ان في تدخل اجنبي وان في فلوس اجنبيه واحنا ما تقولوا لنا من هو التدخل الاجنبي؟ انا عاوز اقول هنا الرسول عليه الصلاه والسلام حقق الوحده الوطنيه وامن اهل الكتاب، فاحنا عاوزين نتواصل معهم عشان زي ما كنا. طبعا هم في ناس يلعب عنهم دلوقتي التدخل الاجنبي، الولايات المتحده الامريكيه بتتخذ قرارات، الكونجرس اتخذ قرار لجنه علشان متابعه احوال الاقليات، واحنا ما بنقولش دول اقليات، دول بنقول جزء من النسيج الوطني، سواء واحد ولا مليون ولا عشره، دول جزء من النسيج الوطني، لهم حقوق المواطنه يامنون. فعايز اقول وحدتنا سر قواتنا، واخواننا اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واجتمعوا على قلب رجل واحد.
لكي لا ألام، احنا حضراتكم اعلم ان انتم مرتبطين ببرامج اخرى، وخمس دقايق تدهم لنا ننهي الحلقه في الخمس دقايق، تدونا خمس دقايق ولا ننهي فضلت الشيخ نشأت؟
يعني نعطي، نعتقد ان احنا
خمس
دقايق نعطي خمس دقايق
عشان نلحق
ان شاء الله. طالحك وعذرك انك تدعو الى الله سبحانه وتعالى. تقول ايه في الخمس دقايق نقسمهم على حضراتكم ثلاثه، تقول لنا ايه الأمة في آخر أيام عيدها وتوصيها بإيه في الأيام القادمة إن شاء الله رب العالمين؟ ما لم تقوله في أي مكان تقوله إيه النهارده من خلال قناة الحافظ؟
هو
اللي أنت مدخره للأيام اللي جاية يعني.
في كلمات.
اتفضل فهم.
أولاً على إخواننا المرشحين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في أمتهم.
كل المرشحين؟
كل المرشحين.
حضرتك تخاطب المرشحين كلهم؟
تخاطب كل
على جميع انتماءاتهم.
مصلحة مصر فوق المصالح الشخصية.
نعم.
والمصلحة العامة تقدم فوق المصلحة الخاصة.
نعم.
ومن يرى منهم أن غيره أنفع للأمة منه فليتنازل لغيره عن مقعده.
نعم.
فأنصح كل واحد يراقب ربه ويتقي الله ويتذكر أنه سيسأل، ليس له أن يقدم على عمل ويرى غيره أصلح منه فيه، ليعلم أنه لو علم، لو تقدم لمكان غيره يعلم أنه أصلح منه فيه فهو آثم آثم. هذه نصيحة للمرشحين ابتداء.
الدعاية والكذب يا فضيلة الشيخ ناشي.
وليتقوا الله فيما يقولونه للناس، لأن ما يضربونه من عهود سيسألون عنها أمام الناس وأمام رب الناس.
لا نبيع للناس الوهم،
لا نبيع للناس الوهم ولا الخداع والكذب،
خاصة أنت حضرتك
ولا يحل له بحال.
حضرتك خاطبت الأمة كلها، ولكن نقول لإخواننا الذين يترشحون على قائمة الإسلاميين، نقول لهم إياكم أن تقعوا في هذا الفخ وأن تعبوا الناس بأشياء. قد
الأصل أن الكذب بمنأى عن المسلم وهو بمنأى عنه. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أيجبن المؤمن؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أكذب المؤمن؟ قال لا. الكذب ينتفي وأصل الإيمان.
جزاكم الله خير.
هذا باختصار. وأقول للمنتخبين العامة، القضية الآن قضية بلدنا وأمتنا، اختاروا أصلح العناصر وأنفعها للأمة.
في ثواني معدودة، وحضرتك هتعالج بهذا الكلام قضية كبيرة، ماذا تقول للقبائل والعائلات اللي هي العصبية عندها رقم واحد؟
القبائل والعائلات
فضل.
أصواتهم أمانة.
نعم.
سيسأل عنها يوم القيامة، ومن اختار شخصا يعلم فيه فساده أو يعلم أنه لا يعمل لمصلحة أمته،
بس ابن العيلة وابن القبيلة،
حتى لو كان ابن العيلة وابن القبيلة،
نعم،
ليعلم أن اختياره له على حساب من هو أصلح منه محل تأثيم له هو.
نعم.
سيسأل هو عن هذه القيامة، سيسأل لمحالة.
هذا ابن العيلة وهذا ابن القبيلة، ابن الفلوس
ودي الكارثة الأكبر،
وابن الفلول
ودي الكارثة الأكبر.
نعم.
أن بيع ديننا وآخرتنا بمتاع من الدنيا قليل.
أخي الحبيب دكتور غريب، مرحبا، عدنا إليك مرة أخرى، ادلوا بدلوك في هذا الأمر. عايزين نحط نقاط لنا، العين علينا، ميكروسكوب جايب أصغر حاجة على الثوب الأبيض، وإحنا يعني أتكلم عن إحنا طول عمرنا في المعتقلات والخبرات الحياتية والسياسية.
طول عمركم السنة. لا
ما أنا لا أتكلم عن حضرتك وعني، فأنا أتكلم عن الذين خرجوا من غياهب السجن وخلاص السبع سنين العجاف ولت، ونرجو أن ما تكونش السبع سنين اللي جاية تكون يعني 7000 سنة يعني. فتنصح إخواننا المرشحين عامة والمرشحين على قوائم القوائم الإسلامية، ماذا تقول؟ لا أدلو بدلوك، لأن الأمر جد خطير عند العامة. العامة عندهم اضطراب شديد، وعايزين يعرفوا السبيل. ما السبيل إلى الحق؟ لأول مرة نرى أن الشعب يريد السبيل إلى الحق، والرؤية بالنسبة له مشوشة. فبتقول لهم إيه إن كان عندك خبرة وتجربة في هذا الأمر؟
والله أنا عايز أقول لحضرتك
فضل
إن مسؤولية كبيرة جدا جدا على الناخب.
نعم.
الناخب نفسه هو اللي عليه المسؤولية الكبيرة، لأن هذه شهادة يسأل عنها أمام الله عز وجل. فالإنسان يستحضر كده إن أنا بدي صوتي لفلان، هل فلان ده هو أكفأ من يتحمل قضايا ومهام ومشاكل الأمة؟ هل هو كفء حقا إنه يعبر عن مشكلتي وعن قضيتي ويحللنا مشاكلنا وبيه تأتلف القلوب أم لا؟ فيسأل نفسه السؤال ده، يبدأ من الآن، يعني من الآن أو من قبل الآن، عشان يومها المسألة هتبقى ربنا يسلم. لأن يعني احنا محتاجين دعاء كبير جدا جدا، ودي بعتبرها رقم 2، الدعاء إلى الله عز وجل أن يجنبنا الفتن وأن يحقن الدماء.
نعم.
أن يعني هناك سيناريوهات كثيرة متوقعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. آخر حاجة عايز أقولها، هي ممكن تكون مش متعلقة بالانتخابات بصورة قوية قوي، اللي هي مسألة أنا حاسس إن كثير بيلعب على ملف الفتنة الطائفية.
نعم.
ولكنني أتوجه بكلمة ألخصها في جملتين.
تفضل.
الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا.
نعم.
ده عندنا دي مسألة دين.
نعم.
فأنا لما باجي أتأمل في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أجد حسن خلقه مش انتقائي، لا ده عام على الدنيا كلها.
نعم.
مسلم وغير مسلم. لما جاله الأعرابي سألوا الصدقة أعطاه غنما بين جبلين، أليس هذا حسن خلق؟
بلى.
لما كان الواحد من الصحابة بيسلم وأمه لازالت مشركة يأمره ببرها، أليس هذا حسن خلق؟ فلما يكون واحد يحسن خلق مع مسلم ويسيء الخلق مع نصراني لم يسيء إليه مثلا، هذا لا أستطيع أن أصفه بحسن الخلق، لأن حسن الخلق على الدنيا كلها. وفارق بين هذا، ودي الجملة الثانية، وبين مسألة الحب القلب والميل القلب، فهذا لا يجوز أن يحب المرء إلا من يحب الله تبارك وتعالى. فالإنسان يستطيع أنه مع عدم وجود الحب، إنما البر والإحسان والقسط. فلسه المثل اللي ضربه منذ قليل، الصحابي يسلم وبرغم ذلك يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ببر أمه وببر أبيه، زي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم لابنه لما قال له إن كنت قاتلا أبي فمرني أحمل رأسه إليك، قال له ولكن أحسن صحبته ما دام معنا.
أحسن أخلاقي، وانت عارف نظام أخلاق، وانت عارف نظام الانتخابات، وده هيخش.
ده أنا بتكلم حضرتك، هي لا علاقة بالانتخابات، إنما أنا بقول ده منهج قبل الانتخابات وفي الانتخابات وبعد الانتخابات ومنك حياة.
نعم.
بس أصل للأسف كتير من الناس يجهل انه طالما ده مثلا غير مسلم يعامله بدونية واحتقار ومعاملة سيئة. لا، احنا ديننا مش كده.
نعم.
وده على فكرة بيوجد رد فعل شديد.
نعم.
والمسألة اللي هو تزداد والفجر تزداد، واسلامنا مش كده اساسا، زي ما تفضل الدكتور جمال منذ قليل.
نعم.
ان احنا عايزين نحافظ على النسيج الوطني. ده له دينه وانا لي ديني، وهذا لا يجعلنا ان احنا نتناحر ونتقاتل.
دكتور جمال، بك حسن الختام وحسن البدء.
الحمد لله. حقيقة يعني أنا بعتقد المسؤولية على الشعب، نعم، لكن العلماء عليهم مسؤولية مضاعفة، لأن في ضعف في الثقافة الشرعية.
نعم.
والمفروض إن إحنا الصفات التي يجب أن تتوفر في من يتولى الوليات العامة هي التي يجب أن ننزلها على ممن يترشحون المجلس الشعب وغيرها من المناصب في هذه الأمة. وتذكر أن عمر بن الخطاب كان يقول لما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم أو ليسبوا أباءكم وأمهاتكم، ولكم عايزين يعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه وارضاه لما يقول لو أنا اخترت أمير ليتولى ولاية عامة ترون أني قد أديت واجب؟ يقول لا. نعم. يقول لا، حتى أنظر ماذا يعملون فيكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هنا في ثوابت عند الاختيار يجب أن احنا نراعيها، يعني الثوابت، والثوابت دي نزلتها مفتوسة في كتاب الله وفي سنة النبي وفي تاريخ الأمة كلها. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وربنا سبحانه وتعالى يحكي على يوسف عليه السلام وبلغ شده واتيناه حكما وعلما، وبعدين يتميز بسلامة المعتقد، ارباب المتفرقون خير امن، ان الحكم الى الله امر الا تعبدوا الا ذلك الدين القيم، انك اليوم لدينا مكين امين، اجعلني على خزان حفيظ عليم. هذا الرجل عليه السلام كان حفيظ على عرض صاحب البيت الذي تربى فيه، انه ربي احسن مثواه. هذا الرجل كان حريص على ان يؤدي واجب الدعوه حتى في داخل السجن. ما هذه النموذج، يعني ربنا بيدينا نموذج من النماذج اللي المفروض ان احنا يعني ننزلها الايجابيه، ونلمح هذا في يوسف عليه السلام لما جه يستشيره في المشكله اللي وجد عنده الخبره السياسيه، وضع خطة 25 عشان يخرج من الأمة بالمأزق، ما جاتش السلف من شرق لا والغرب، قال تزرعون 7 سنين، الأرض موجودة والشباب موجود والمية موجودة، كانش كان يعمل استسقاء، تزرعون 7 سنين دائبة فما حصدتم فذروا في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمت قليلا ما تحسنون، ثم يأتي بعد ذلك عامل فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خطة 25، أنا عاوز الناس ندرس البرامج بتاع السادة، يعني ايه المرشحين ومن يتولى، ثم في نفس الوقت نحاول ان احنا يعني يكون في فضيلة الشيخ تكلم انها امانة.
نعم.
واقيموا الشهادة لله.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى وانها سلم خطورة والذين هم لاماناتهم وعهدهم رعوه، اذا تسلل اعداء الثورة الى المجالس الشعبية يأسم الشعب المصري،
لانه وحضرتك تكلمت عن العصبيه اوعى تتعصب لان ليس منا من دعا الى عصبيه او مات على عصبيه او قتل دعوها فانها منتنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فاوعى انت اختار العنصر الصالح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير في قول الله عز وجل كنتم خير امه اخريت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
رساله قصيره
قال صلى الله عليه وسلم اي الناس خير.
رسالة قصيرة لانه فضلت الشيخ نشأت يشير للساعة
اخويا
الدكتور غريب
فهي
المخرج يقول
خير الناس اللي احنا نتحراه قال خير الناس اقواهم
نعم
واتقاهم لله
نعم
وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واوصلهم للارحام او كما قال صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.
نعم شاء الله.
اخي المشاهد الكريم اعلم انك في حيرة زي تماما. انا محتار لاني اجلس بين علماء اجلاء تهفو إليهم القلوب وترنو إليهم العيون. أعلم محبتهم قبل أن أجلس معهم وصل إلى أذاني الكلام الكبير في هؤلاء الأشياخ الأفاضل وأنا تربيت مع بعض منهم وتربيت على يدي أحدهم وهو الدكتور جمال عبد الهادي الذي أضاء للمسلمين الطريق في فترة كان الظلام فيها دامس. أخي الحبيب لا أملك في نهاية هذه الحلقة التي هي في آخر أيام عيدنا المبارك عيد الأضحى إلا أن أقول قبل الله منا عن أخي فضيلة الشيخ نشأت أحمد هذا العالم الأجل والداعي المتواضع وكذلك الشكر موصول إلى أخي الحبيب الدكتور غريب رمضان وشكري الكبير وأعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل لي قدر أن أجلس بين يدي فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي مؤرخ الأمة المسلمة في العصر الحديث. أترككم في رعاية الله وأمنه وأدعو الله سبحانه وتعالى الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيئا من أمرنا أن يبارك لكم في المال والأهل والولد وأن يهبكم عافية في البدن وأن يباعد بينكم وبين كل سوء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحافظ شمس للأمة قرآن يعلو بالهمة علماء للناس أئمة.